يفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرب تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرب
ويزهو الزهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي أتناول فيه مع بعض إخواني الأفاضل من طلبة العلم ولو أزكي على الله أحدا بعض الموضوعات الفقهية تباعا إن شاء الله تعالى. وسبقت موضوعات في الجنائز وأحكامها، وسبقت موضوعات في فضائل القرآن وأحكامه أيضا، واليوم بمشيئة الله تعالى في هذا المجلس مناقشة لموضوعين من موضوعات الفقه، موضوع يتعلق بنواقض الوضوء، والأخ الكريم أبو أويس محمد بن عبد الجواد حفظه الله تعالى أعده ويناقش فيه، وبحث آخر يتعلق بآداب الخلاء أعده الأخ منصور حفظه الله تعالى ويناقش فيه بمشيئة الله تعالى. وإخواني وفقهم الله لكل خير يطرحون ما يطرأ لهم من أسئلة حول هذا الموضوع. فأقول مستعنا بالله عز وجل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر فنبدأ بكبير السن. فهذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالأخ الشيخ محمد بن عبد الجواد بارك الله فيك، نواقض الوضوء التي نعلمها جميعا، نعلم أمورا بالاتفاق أنها من نواقض الوضوء، مثل على سبيل المثال خروج البول والغائط والريح. هل هناك أمور مختلف فيها أنها تنقض أو لا تنقض؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم، هناك بعض النواقض قد اختلف فيها بين أهل العلم هل هي ناقضة أم لا. والنواقض التي اتفق عليها كما نص عليها العلماء هي خمس نواقض: البول والغائط والريح والمذي والودي. هذه أمور قد اتفق عليها العلماء أنها من نواقض.
ومن ثم المني بالطبع.
المني نعم، والحيض والنفساء وجب فيه الغسل، فبالتالي يجب فيه الوضوء من باب أول.
نعم، بارك الله فيك. لأن كان سؤالي عن المسائل التي حصل فيها اختلاف، هل تنقض أو لا تنقض؟
نعم، اختلف العلماء في بعض النواقض هل هي ناقضة أم لا. وعلى سبيل المثال مثلا اختلف العلماء في مس الذكر هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا، كذلك مس المرأة، كذلك اختلف في المصافحة.
تقصد ملامسة المرأة؟
نقصد نعم.
بالمصافحة أو القبلة أو نحو ذلك.
نعم، ملامسة المرأة. كذلك المستحاضة هل يجب عليها الوضوء أم لا، كذلك أكل لحم الجزور، كذلك خروج الدود.
ما المراد بالجزور؟
الجزور هو لحوم الجمال.
نعم، وهل الجزور يعني الجمل الصغير فقط أو أي جمل؟
كل أنواع الجمال.
نعم، بارك الله فيكم.
الله يبارك.
نعم، ذكرت لي المسائل المتفق عليه، أعدها حتى يستفيد إخوانك.
اتفق العلماء على أن البول والغائط والمذية والودية والريحة وكذلك الحيض والنفساء والمني من نواقض الوضوء، أجمعوا على هذه الوضوء.
يضاف إلى المني أنه يلزم بالغسل.
نعم،
وكذلك الحيض والنفاس.
والنفاس.
بارك الله فيكم.
الله يبارك.
نعم، يعني ذكرت لنا من المسائل المختلف فيها مس الشخص، مس الذكر.
نعم،
ينقض أو لا ينقض. وكذلك المرأة تمس نفسها تنقض أو لا تنقض.
نعم،
يعني من العلماء القائلون بأن مس الذكر ينقض الوضوء وما مستندهم؟
ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ورواية عن الحنابلة، وكذلك ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، واستندوا لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث ورد أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند حسن، وورد من عدة طرق عن الصحابة.
لا، عفوا، يعني هل هو صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أو مأخوذ عليه؟
لا، هو صحيح، صححه الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
ما أضعفه أحد؟
الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضعفه، لكن ليس لعلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إنما ضعفه بقال رواه محمد بن الوليد الزبيدي وليس بذلك.
يعني تقول إن الذين رأوا أن مس ذكرا قضوا منه الإمام الشافعي.
نعم.
ومن؟
ورواية عن الحنابلة.
ورواية عن الحنابلة.
نعم. وابن حزم الظاهري.
يعني ما معنى رواية عن الحنابلة؟
يعني قول في أو رأي للحنابلة أو لبعض الأفراد في مذهب في المذاهب.
يعني الحنابلة لهم رأيان في المسألة.
نعم لهم رأيان في المسألة.
نعم.
وكذلك ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى.
إذا معنى ذلك أن القائلون بأنه لا ينقض أكثر.
ليس أكثر لأن من العلماء من يقول لا ينقض.
يعني ما رأي المالكية على سبيل المثال؟
المالكية يفرقون. المالكية يفرقون بين الشهوة من عدمها. فإذا كان مس الذكر لشهوة أو للذة فينقض الوضوء عنده، وإذا كان مس الذكر لغير شهوة ولا لذة فهذا لا ينقض الوضوء عند المالكية.
يعني أوردوا دليلا على ذلك؟
أوردوا دليلا فيما رواه أصحاب السنن عن طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أتوضأ من ذكري؟ قال النبي إنما هو بضعة منك. فقالوا هذا الحديث يحمل الأمر في حديث بصرة على الاستحباب.
هل هو إلا بضعة منك؟ حديث طلق بن علي.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من مس الذكر قال هل هو إلا بضعة منك؟
نعم.
ثابت هذا الحديث؟
هذا الحديث الصحيح فيه من أقوال العلماء أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن ليس اتفاقا.
ليس اتفاقا. نعم. جنح بعض العلماء إلى ثبوته لكن الأكثر على تضعيفه وهو الصحيح.
يعني لعل هذا هو سبب الخلاف.
هذا هو سبب الخلاف،
الخلاف في صحة حديث طلق بن علي.
نعم.
أو ضعفه.
نعم هو الذي.
لكن دائما يا أخ محمد حفظك الله دائما يعني صار تساؤل، يعني مسألة مثل هذه المسائل مهمة في غاية الأهمية، مهمة في غاية الأهمية.
نعم.
ولا يروي عن أي عن رسول الله أي صاحب بسند ثابت، حتى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في بعض الكلام أو من العلماء من تكلم فيه، ولا تنقله إلا امرأة عن الرسول عليه الصلاة والسلام مع نزاع في الإسناد إليها، أليس في الإسناد إليها نزاع؟
نعم هناك نزاع في الإسناد ولكن لم يسلم هذا النزاع.
لا عفوا، يعني هناك من أعلى الحديث.
نعم هناك من أعلى الحديث.
بسبب؟
بسبب أمور في هذا الحديث، من هذه الأمور القول الذي ذكرته فضيلتكم أن كما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى كيف هذا الأمر يخص عموم المسلمين ولم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو رجل من الصحابة.
إذن كيف يدفع هذا الإشكال؟
دفع هذا الإشكال بما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن بصرة رضي الله عنها صحابية وقد اتفق العلماء على صحبتها، وكذلك دفع بأنه ورد عن عدد من الصحابة وإن كان في الطريق مقال إليهم لكن بمجموعها تجعل أن لهذا الأمر أصلا.
عن عدد من الصحابة من أقوالهم أو عن رسول الله؟
لا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
تذكرنا بحديث؟
أولا ورد كما بينت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
وقد ضعفه الإمام أحمد.
وقد ضعفه الإمام أحمد. نعم. وصححه الإمام البخاري.
نعم.
وورد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي السند إليه رجل فيه مقال. وقد ورد أيضا
مقال يعني ضعيف.
ضعف.
ضعيف.
نعم. وورد أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأيضا في السند إليه ضعف. وورد من حديث ابن عباس وفي السند إليه ضعف. وورد من حديث أيضا قيس بن طلق من حديث طلق بن علي
هذا ضعف
وهذا ضعيف. وورد من حديث عائشة رضي الله عنها والصحيح أنه ضعيف أيضا.
بارك الله فيك. إخواني لهم سؤال في هذا الباب؟
حديث بصرة أليس بعض العلماء قد ضعفه؟
نعم بعض العلماء قد ضعف هذا الحديث
بعلل،
وقد
هو تكلم بهذا أن الإمام أحمد عفوا أن هناك من العلماء من ضعفهم. أحمد تكلم على حديث
عمرو بن شعيب.
عمرو بن شعيب عن النبي.
تكلم على حديث بصرة حيث أن فيه شرطي و...
يعني يقول إن كان من أسباب تضعيف حديث بصرة أن مروان بن الحكم في رجال الإسناد صبرا علي لعلتين يعني، ومروان بن الحكم غير مرضي عند كثير من العلماء، غير مرضي عند كثير من العلماء، وأيضا في بعض الطرق أنه أرسل شرطيا كما يشير أخوك أبو ويس إلى بصرة يسألها، وهذا الشرطي لا نعلم مجهول هو أو ليس مجهول أو ثقة وليس بثقة، فما وجه دفع هذين الأمرين؟
وجه دفع هذا الأمر أولا لا أتكلم عن عدالة مروان من عدمه، لأني أقر من قال أن مروان قد طعن في عدالته، لكن أتكلم على أن عروة رضي رحمه الله تعالى قد سمع هذا الحديث من بصرة.
يعني رواه عروة عن مروان، وبعدها عروة نفسه تثبت في سماع من بصرة.
ومرة فلم يقنع عروة بمروان ولا بالشرطي، فسأل بصرة فصدقت مروان بن الحكم.
نعم.
وفي بعض الطرق أنه رواه جمع عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عروة بن الزبير قال حدثتني بصرة، وهذا نص بالتحديث. وورد أيضا من أقوال العلماء قالوا قد سمع عروة هذا الحديث من
بصرة،
قد سمع عروة هذا الحديث من بصرة بنت صفوان رضي الله عنها.
ما رأي الأحناف في هذه المسألة؟
الأحناف يقولون بعدم النقد مطلقا، سواء بشهوة أو بغير شهوة.
عند إخواني سؤال،
ما حجة الأحناف في أن نص الذكر لا ينقض الوضوء؟
حجة الأحناف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، واستدلوا أيضا ببعض الآثار عن الصحابة كما ورد عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة أنهم قالوا إنما هو بضعة منك لما سئلوا عن الوضوء من مس الذكر.
بارك الله فيك. طيب إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أولا أسأل سؤالا اعذروني يا إخوة، ما نص حديث بصرة؟
حديث بصرة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ.
هذا الأمر يعني ليس فيه من مس ذكره نقض وضوءه، صح كده؟
نعم.
فيه أمر بالوضوء، ما هي يعني الحوامل التي حملت بعض العلماء على القول بأن الأمر أمر إيجاب؟ ممكن يقول أمر استحباب، أمر تنظف، لأن في الباب حديث آخر أسألك عرضا عن صحته لا وضوء إلا من حدث، حديث لا وضوء إلا من حدث، ثابت أو غير ثابت؟
نعم هذا حديث ثابت.
هذا الحديث ثابت. إذا كان الرسول قال لا وضوء إلا من حدث، وما الحدث؟
هو كما فسره أبو هريرة رضي الله عنه، وساء أو ضراط كما فسره أبو هريرة.
طيب كيف توجه إذن حديث لا وضوء إلا من حدث مع من مس ذكره فليتوضأ؟ ألا يكون اتجاها لبعض العلماء أن يقولوا إن الوضوء من مس الذكر على الاستحباب والأمر صرف عن الوجوب بحديث لا وضوء إلا من حدث؟
هذا الحديث أولا ليس فيه دليل على ذلك، لأنه ليس على سبيل الحصر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه
لا وضوء إلا من حدث، يعني كيف يعني؟
لأن الحدث قد يكون البول والغائط، ومع ذلك لم ينص أبو هريرة على أنه حدث.
أنا الكلام الآن أنا بقرر القاعدة لا وضوء إلا من حدث، الخلاف في تفسير الحدث شيء آخر، الخلاف في تفسير الحدث شيء آخر، لكن هل هذا يفيد الحصر أم لا؟ سؤال يعني.
على بهذه الطريقة يفيد الحصر، لكن تفسير أبو هريرة يجعل أن هذا الحديث ليس لا يفيد الحصر.
استقصائي.
نص العلماء على بعض الأنواع التي لا تعد حدثا وهي ناقضة للوضوء، كلا أكل لحم الجزور.
لا، عندما قال لا الأولون يقول حتى لحم الجزور لا ينقض إلا لحديث لا وضوء إلا من حدث،
قد يكون
إن ثبته. لكن أنا يعني أسأله، هل أنت رجعت العلل
في ماذا؟
في حديث لا وضوء إلا من حدث بنفس اللفظ؟
لا، أنا رجعت العلل في حديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وهذا معلول.
لذلك أنا
هذا طيب. معلول.
طيب.
لا وضوء إلا من صوت أو ريح.
طيب. لا أحد الأخوة سؤال.
الطفل الصغير، الطفل الصغير الأم
تطهره أو كذا فتلمس ذكره أو ضبوره، هل يأخذ حكم الكبير؟
من العلماء من قال يأخذ حكم الكبير لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، والصحيح الذي جنحت إليه أنه لا يأخذ حكم الكبير لعلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال إذا كان الأمر مشهور عن الصحابة ولم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، أو إذا كانت الواقعة مشهورة عن الصحابة وتتكرر في كل يوم ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في ذلك، فالأصل فيها يحمل على البراءة الأصلية.
يعني تقول مثلا مئات الألاف من الصحابيات كنا على عهد الرسول وكنا يغسلنا للأطفال، ولم يرد أن النبي أمر امرأة مست ذكر طفلها أن تتوضأ. يعني إذن أستطيع الآن يعني ألخص المسألة في هذا الباب، أن مسألة مس الذكر فيها خلاف هل هي ناقضة أو ليس بناقضة. حجة القائلين بالنقض حديث من مس ذكره فليتوضأ، حجة القائلين بعدم النقض هل هو إلا بضعة منك، وأنت ترى تضيف حديث هل هو إلا بضعة منك، من أجل الكلام في قيس ابن طلق ابن علي رحمه الله. لكن أيضا الذين قالوا بعدم النقض استعملوا الوضوء إلا من حدث كصارف لحديث من مس ذكره فليتوضأ عن الوجوب. لكن نستطيع أن نقول الأحوط
الوضوء،
الأحوط
الوضوء
فضلا عن القول بالإجابة عند من يجيب المسألة.
لكن هنا سؤال متعلق بالموضوع، المس يكون بأي أجزاء البدن؟ بالكف فقط ولا بظهر؟
يعني إذا جاءت يدي سهوا بظهرها على
الذين قالوا بالوضوء من مس الذكر اختلفوا فيما بينهم في أمور معينة. هذه الأمور هل المس يكون بباطن الكف أو بظهره؟ من العلماء من يجنح إن إلى المس يكون بباطن الكف، ودليلهم في ذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكره، وقالوا الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف. والصحيح أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة. كان يا أخي محمد هل المرأة تأخذ نفس الحكم مع نفسها كالرجل؟
نعم، لأنه ورد في حديث عمرو بن شعيب وأيما امرأة مست فرجها فتطهر.
ده ثابت؟
عندي ثابت.
أراك يعني تتجاوز بعض الشيء في
هو يا شيخنا من طريق بقية بن الوليد عن محمد بن الوليد الزبيدي.
طيب هو نفس
قال بقية صرح بالتحديث
وروى عن شعيب. هل بقية عن الزبيدي يتحملان اللفظان؟ من مرة مس الذكر فليتوضأ أيوم امرأة مست؟
الإمام أحمد يرى أنهم لا يتحملها وضعف الحديث.
هذا كرامتم. هل الدبر حكمها حكم الذكر؟
الدبر الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تأخذ حكم الذكر، لأنها ليست في المنصوص ولا في معنى المنصوص، فالحديث فيه من مس ذكره فليتوضأ ولم يذكر فيه الدبر.
لكن عندنا يا شيخنا حديث الذي استيقظ من النوم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، في بعض التعليلات يعني دي متعلقة أنه تكون يده مرت على دبره أو كذا،
فإنه لا يدري أين باتت يده.
أنه لا يدري أين،
لكن غسل اليد ليس في الوضوء.
نعم غسل اليد.
أيه إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يديه فلا يضع في يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، لكن هذا ليس في إيجاب للوضوء. نعم نعم أخ محمود عندك سؤال.
هل يجوز مس الدبر بحائل أو الذكر؟
نعم هذا العلماء الذين قال
لا ينقض، يعني هو يسأل عن النقض.
نعم المس بحائل لا ينقض عند جماهير العلماء وهو الصحيح.
طيب عشان طبيب بيعمل عملية جراحية بيركب قيصرة أو شيء من هذا في الذكر، هل ينتقد وضوءه؟
يعني واحد مس ذكر الغير الآخر.
نعم أكثر العلماء على أن من مس ذكر الغير ينقض الوضوء، الذين قالوا بنقض الوضوء من مس الذكر.
طيب لهم حجة؟
هو الحديث
إذا سلكت مسلك الظاهرية.
نعم.
الجامدين على اللفظ فالحديث من مس ذكره.
نعم هو قالوا أن العلة في مس
يعني المرأة القابلة التي تولد القابلة، هل القابلة أيضا تتوضأ لأنها ولدت امرأة؟
قالوا أن العلة ليست معروفة في مس ذكر، هل هي الانتشار أو
أنا النجل. أسأل سؤالا. نعم. القابلة الآن ما حكمها؟
أكثر العلماء يقول الذين قالوا بالمس يقولون أنها تأخذ حكم من مس.
تذكر أحدا منهم أو فقط علم يعني غير مرتب في هذا الباب؟
أنا أذكر على ما أذكر الشافعية.
طب لخص لي إذن أقوال العلماء في المسألة حتى ننتقل إلى مسألة.
قلت خيب وزي قبل ما يخرج الميت أيضا المغسل يغسل الميت، فهل من ذكره في التغسل وكذا هل ينتقد وضوء أيضا؟
نعم ينتقد وضوء
لأنه
مس الذكر
للحديث نفسه.
نعم الحديث نفسه
هل ذكره؟
إضافة
الحديث على عمومه
يعني عمومه إذا مشينا على عمومه لا يفيد الآخرين. يعني أنت لأن ألزمت الطبيب وألزمت القابلة وألزمت مغسل الميت وستلزم، لكنك ستفر، ستلزم الأم التي
تغسل ولدها
قالوا يعني من أسباب من العلة التي ذكروها أن الرجل إذا مس ذكره فليس هذا حرام، وقالوا يجب عليه أن يتوضأ، فكيف بالذي يمس ذكر الغير؟
بارك الله فيك. الأخ عبد الله يريد أن يسألك سؤالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عاوز أسأل يا شيخنا عن الوضوء في الجنابة، يصح به الصلاة ولا لا؟
هذا موضوع تصح به الصلاة، تقصد عفوا مش الوضوء في الجنابة، تصح الصلاة بأن تغتسل للجنابة وتخرج إلى الصلاة حتى لو لم تحدث وضوءا. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ نعم، ده رأي الجمهور، لكن عفوا متخصصين الآن في الإجابة على الموضوع.
السؤال هنا في هذه المسألة أيضا الجنابة، هو في الجنابة يعني إنسان توضأ وضوء اللي هو الموجود الغسل السني الموافق، فتوضأ أولا ثم بعد ذلك لمس عضوه، هو يقول هو بيسعى على هذه المسألة.
السؤال مش على إذا مس ذكره عقب.
نعم،
إذا كان هذا السؤال هو فعلا فإنه على قاعدة من يرى الوجوب سيلزم أنه يعيد الوضوء. نعم نعم يا أخ منصور، حتى لا نرغب أخاك محمد، ننتقل إليك نقلة خفيفة، وأنت كتبت في أداب الخلاء. أولا لك سؤال عند أخيك؟ أولا ليس لك سؤال، يعني أسأل سؤالا عابرا، يعني سؤال ملح ومهم في نفس الوقت. الآن رجل توضأ، عفوا رجل يريد أن يدخل الخلاء، يدخل الخلاء يقضي حاجته من البول أو الغائط، ويريد أن يستعمل مناديل الفين الورقية التي تتشرب لإزالة أثر البول والغائط، ويقول أنا لن أغسل بالماء، الآن لن أغسل بالماء لا مكان البول ولا مكان الغائط، وبعدها يخرج يتوضأ، هل هذا الفعل صحيح؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، هذا يجزئه على قول المذهب الأربعة، ولم يخالف ذلك إلا ابن حزم الظاهري، لأن ما يكون مقام الحجر يجزئ عند الأئمة الأربعة.
طيب يعني هل أولا أقرب المسألة، هل يجوز لشخص الماء أمامه يدخل يستنجي بأحجار ولا يستعمل الماء وبعد ذلك يتوضأ؟
هذا جائز.
والمستند؟
ومستند أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وكان يأمر بثلاثة أحجار، وفي أحاديث أخرى ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم حديث خزيمة بن ثابت الاستطابة، فقال ثلاثة أحجار ليس فيها ليس فيها عظم ولا رث،
يعني ولم يخالف في ذلك. وفعل الرسول نفسه،
والنبي صلى الله عليه وسلم استجمر بالحجر دون ماء، واستجمر واستنجى بالماء كذلك، هذه مرة هذه مرة، ولم يخالف هذه المسألة إلا ما نقل عن ابن حبيب من المالكية، نقل عنه القرافي في الذخيرة أنه خالف، ولكن نقل عن ابن حبيب أيضا ما يخالف هذا القول،
لكن الدليل هو العمدة. الدليل العمدة.
أي نعم.
يعني أن تجوز للشخص أن يدخل الخلاء يقضي حاجته ويمسح أثر البول، انتبه لكلامي،
أي نعم،
أثر البول وأثر الغائط بالمناديل الورقية، ثم بعد يتوضأ وضوءه العادي، وهذا يصح؟
شريطة أن تكون ثلاثة مناديل.
شريطة أو استحبابا؟
لا، أنا مع القائلين باشتراط العدد.
من الذين قالوا باشتراط العدد؟
الشافعية والحنابلة قالوا باشتراط العدد.
يعني هب أنني لم أجد إلا منديلا واحدا، يعني
استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن استنجاء بأقل من ثلاثة أحجار كما في حديث سلمان وفي حديث أبو هريرة، وكان يأمر، هذا دليله، بينما ذهب
الحنفية. طيب أنا مش لن أطيل في هذه الجزئية. يعني جماعة منديل شخص مسح مرة ثم طبقه ومسح الثانية ثم طبقه ومسح الثالثة أصبح ثلاثة،
يجزئ على قول الشافعية وبعض الحنابلة، وفريق آخر من الحنابلة لا يجزئ ذلك.
الحجر ذو شعاب ثلاثة،
وهذه مسألة الحجر له ثلاث شعب.
لا لازم يكون له ثلاث شعب. كيف ثلاث شعب؟
له ثلاث جهات.
ست جهات.
لا، هذه المسألة أقصد.
على حسب يعني.
أقصد. فالشافعية وبعض الحنابلة يجوزون ذلك، أما بعض الحنابلة يجوزون بدليل أنه أمر بثلاث أحجار.
طب أنا شوف أريد أريح نفسي وأريح إخواني المستمعين من وعثاء المذهبية الآن، أسأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أليست هناك روايات؟ يعني هل هناك قول عن رسول الله يقول إن الذي يستجمر بأقل من ثلاث استجماره باطل؟
لا، ولكنهم قائلين بهذا استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود وقول فأتيته بحجرين وروث فرد الروث، استدلوا بذلك على إجزاء أقل من ثلاثة أحجار، ولكن وردت زيادة أبغيني حجرا ثالثا، هذه الزيادة لا تصح.
إذن أتيت على نفسك،
ولكن لعل
يعني هنالك رد على هذا القول، العبرة بإزالة النجاسة،
العبرة بإزالة،
هنالك رد على هذا القول لعل النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأمره الأول بإحضار ثلاثة أحجار.
ما شهدنا إلا بمعلمنا وما كنا الغيب حافظين.
ولعل هذا الغيب
الرسول قال أبغني أحجارا فأتوا بحجرين وروثة فرد الروثة ومسح بالحجرين. ليس فيها أن أبغني ثالثا أنت تقول تدعي أنا ضعيف
شاذ غير محفوظ
أنا شاذ غير محفوظ. إذن هذا ما مذهبك ما اخترته من مذهب
هذا مذهب الحنفية.
لا خليني من مذهب الحنفية. هو مذهبك أنت أو ليس من مذهبك؟
لا مذهب اشتراط العدد.
اشتراط العدد
لأنه في ناهي كان ينهى كان ينهى عن أقل من ثلاثة أحجار. طيب
يعني قلنا من الخلاف إذا أنا أتيت بمندي بثلاث مناديل فين؟ طب ممدي واحدة قطعه ثلاثة مش مشكلة.
لا بأس
لا بأس
لا بأس
ما الوتر يصحى الواحد
يا حديث مخصصة لهذا الحديث.
طيب إذا أنا في الأيام الباردة هذه في الأيام الباردة عفوا أيام الشتاء عفوا يمكن لشخص أن يتخذ استعمال الماء ويمسح بمناديل ورقية ويتوضأ أو في عليك
جائز
عندك أتاب
هذا جائز.
أتفضل فأخوك محمود يريد أن يسألك سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخنا؟
الحمد لله بارك الله فيكم.
ألو السلام عليكم.
اتفضل يا محمود.
شيخنا كان في النقطة بتاعت مادة الذكر كان شيخ في كتاب تمام المنة الشيخ عادل الشيخ عادل العزازي كان بيقول إن
عفوا يا محمود محمود يا محمود
ولم يرجع يعني مرة أخرى
يا محمود
هو حديث منسوخ كنت عايز أسأل عن النقطة
يا محمود أنت سمعت سؤاله يعني بس نحب عدم التسمية أفضل عدم التسمية. سمعت سؤاله أجب عليه ما دمت سمعت.
يقول أن حديث طلق بن علي من العلة التي وجهت إلي أيضا أنه منسوخ ونعم ذهب عدد من العلماء إلى أن الحديث حتى ولو افترضنا صحته فهذا الحديث منسوخ بحديث بصرة.
هذا دعوة النسخ يا إخواني لا يصار إليها إلا عند معرفة المتقدمة من المتأخر. يعني أنا ممكن أدعي أن حديث طلق بن علي ناسخ لحديث من مس ذكره فليتوضأ. فحتى تتم دعوة النسخ للقائل بها يلزم معرفة التاريخ. وهل عندك ما يفيد معرفة التاريخ؟
في بعض الطرق وإن كنت وأنا أقول أن كل الطرق فيها مقال لكن في بعض الطرق جاء إلى النبي
يا شيخ محمد عذرا نحن من منهجنا الاستدلال بالواقع صحة الإسناد. هل صح إسناد في التاريخ يفيد أن حديث طلق بن علي قبل حديث من مس ذكر فليتوضأ؟
شيخنا الحديث من أصله ضعيف حتى التاريخ فيه ضعيف.
أنا ما لا ما إحنا خذنا حقنا في مسألة ضعف من عدم بيد أن من العلماء أنه صحيحه. ألا يعني أشوش عليك إذن لكن لو أحب أن أشوش على الإخوة المستمعين فالأحوط لهم الوضوء. لكن كبيان مذهب في المسألة ألم يقل علي بن المديني إن حديث طلق بن علي أصح من حديث بصرة؟
نعم وكذلك عمرو بن
بلى بلى
بلى وكذلك عمرو بن علي الفلاس
وكذلك عمرو بن علي الفلاس. طيب عندك سؤال في هذه الجزئية؟ دعنا من دعوة النسخ لا تتم لعدم معرفة المتقدم من المتأخر. فمن شروط القول بالنسخ أن حديث ما من نسخ الحديث يلزمني أن أعرف أي الحديثين أو أول ويعني لا يصار إلى النسخ إلا عند أمور معرفة المتقدم من المتأخر عدم إمكان الجمع عدم إمكان الجمع معرفة المتقدم من المتأخر تكافؤ الطرق تسويها في القوة. نعم نعم.
أسأل الشيخ منصور ابن الشيخ محمد
ما شئت الذي ترى لك أن تسأل.
الشيخ منصور هي مسألة مشهورة عند الفقهاء تذكر كثيرا في آداب دخول الخلاء وهي مسألة الاستنجاء باليمين حكم ذلك والكلام عليه.
ليش هو انتقل نقلة كنا نحب نغطي الأولى لكن أجيبه على ما قال.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين في أحاديث كثيرة من حديث سلمان وحديث قتادة فيها نهي عن الاستنجاء باليمين.
لكن سؤال يا أخ منصور أبو من كنيته؟
وعبد الرحمن.
ولقبه؟
ليس لي لقب إلا ما لقبتني أنت به.
طيب يعني في هناك اسم وكنية ولقب. دعنا من الأناديل الجزئية. يعني أولا سؤال محدد ما حكم الاستنجاء باليمين؟
هذا لا يجوز
حكمه.
ما حكم إما حلال حرام مباح مكروه مستحب فأي الأحكام الخمسة
تتنزل
يأخذ هذا الأمر
حرام لغير الضرورة.
حرام لغير الضرورة. هذا رأي الجمهور أو رأيك؟
لا أحفظ في رأي الجمهور. لا أحفظ مثل
رأي الجمهور.
الجمهور الكراء.
أليس تنزيها أصلاً؟
لكن أنا كنت أنت لو تعرف رأي الجمهور كنت سأتبع سؤالاً ما الصارف للحديث عن التحريم؟ ما الصارف لحديث نهي النبي أن يقتضي التحريم إلا إذا صرفه صارف عند كثيرين من العلماء. وإن كان البعض يقول في مسائل المكروهات والفرض. طيب.
التشطيف بلاد اليمنى. التشطيف بلاد اليمنى يعني يمسك الشيء اللي بيشطف به يعني يتشطف بلاد اليمنى يعني.
يعني
هل يأخذ حكم؟
البخار.
شطاف.
شطاف. أنا لن أمس العضوين ولكن عن بعد أضغط باليد اليمنى.
لا بأس بذلك.
لا بأس بذلك. كم يحصل مساس؟
وين؟
علم.
هل ورد ذكر معين في دخول الخلاء وفي الخروج؟
الثابت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول.
ما يعني الخبث والخبائث؟
ذكران الجن وإناثة
بضم الباء والتسكين.
الوجهان صحيحان وإن كان أهل اللغة يقولون بالضم والتسكين للتخفيف جائز عند أهل اللغة أيضا.
المشهور يا أخ منصور عند الناس ولن تدخل خلاء بالشمال وتدخل المسجد باليمين. كلام ده ثابت؟ هل ثبت فيه شيء؟
هذا لا يصح فيه خبر ولكن الإجماع على ذلك وتتبعت أقوال أهل العلم فكلهم يقولون بذلك. للعمومات الواردة فأن اليمين لما هو
خارج. لفظ الإجماع ليس ثابتا له لا يسلم له إنما نقل اتفاق.
أنا قلت إجماع
أولا في دخول المسجد باليمين كناحية حديثية. ورد حديث عند الحاكم في المستدرك أن النبي كان يدخل الخلاء بشمال عفوا يدخل المسجد بيمينه واخرج من المسجد بشماله. لكن سند الحاكم شيخ الحاكم فيه كذاب فكان ناحية حديثية ليس فيه خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن خبر صريح يعني إلا حديث يجب التيمن في أمره في شأنه كله وهذا ممكن أسحبه على الخروج أيضا. لكن أسأل سؤالا الآن السؤال السابق من الذي ادعى الإجماع كما أخوانك استنكروا عليه؟
النووي ذكر التسمية والدخول بال
التسمية لم نسأل
ذكر جملة أشياء قال رفض وهذا الأدب متفق على استحبابه إن كان يقصد إما اتفاق الشافعية قال وهذا الأدب متفق على استحبابه إما أن يكون اتفاق الشافعية على رأي بعض
في جزئية أريد الفقرة كاملة عفوا يعني لا يتم الفهم الكلام إلا إذا قلت للفقرة كاملة أو كان الجزئية خاصة الإجماع منعقد على ونص على الشيء المنعقد على الإجماع.
أصلا أقول أن النووي قال في هذه المسألة وهذا الأدب متفق على استحبابه
ما هو؟
الدخول باليسرى والخروج باليوم
فقط ولا ضمنها شيء آخر.
البسملة ذكرها فقط في شرح للمجموع وكذلك لمتن الشيرازي وكذلك أذكر أن هذا أيضا قال متفق على السبب وتتبعت بعد ذلك أقوال أهل العلم
تعليق على دعوة النووي الاتفاق.
هذا اللي أنا قال شيء كنت قد قرأت قول النووي في المجموع هو فعلا نقل الإجماع على استحباب تقديم اليمنى لكن في كل كريم ليس الخلاء في حزب والخروج والتقديم اليسرى عند كل مكان مستغذر
يعني ليس مخصوص
ليس مخصوصا بدخول الخلاء فقط يعني تقدم اليمنى عند كل كريم ولكل كريم
وذكر هذه القاعده بعد ما نقل الاجماع قال وعلى القاعده
الامام النووي عموما كثيرا ما ينقل الاجماع او الاتفاق ويقصد اتفاق اصحاب مذهبه الشافعيه وكن حنبلة مخالفون
ولاجل ذلك تبعت اقوال ائمه المذاهب مذهب مذهب كلهم على استحباب هذا الادب
على استحباب
هذا الادب اي نعم استحباب الدخول باليسرى والخروج باليمنى
الخلاء
اي نعم
البسمله في لفظ الدخول
عذرا الاول ممكن تذكر لي قائلا بذلك غير النووي
استحباب فقط ليس نقل اجماع
ايوه
استحباب فقط
نعم استحباب
يعني مثلا عندنا ابن قدامه في الام في
كيف الام
في كتاب الام الشافعي الام الشافعي عندنا
تقصد ابن قدامه في المجموع
لا في النغمي
والشيخ
أينا.
في الأم
أي نعم
نعم
وكذلك ما أذكر مواهب الجليل كتاب مواهب الجليل في الملكية
لكن هذا الحد متى تحرر من كل هذه المشاكل الكثيرة؟ هل هناك نص على رسول الله ثابت؟
ليس هناك نص ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ممكن يعني نحمد الله وليس هناك إجماع متفق عليه نقل إلا نقل النووي وفي خدش
هو خبر ولكن ليس صريح.
يعني لو صح الإجماع التزمناه.
خبر ولكن ليس لفظ فيه صريح، وكانت يسراه لما كان من أذى. حديث عائشة.
بارك الله.
البسملة يا شيخنا. البسملة في لفظ الدعاء.
ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وردت التسمية عند دخول الخلاء.
التسمية لا تثبت، وورد زيادة في حديث أنس، ولكن هذه الزيادة انفرد بها عبد العزيز بن مختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس مخالفا بها جماعة من الثقات.
لا من حديث أنس، لكن هل ورد من حديث زيد؟
ورد من حديث علي بن أبي طالب.
لا عفوا، من حديث زيد بن أرقم. هل ورد ستر ما بين ابن آدم؟
هذا حديث أبي سعيد.
عورات ابن آدم والجن أن يقول أحدهم.
هذا حديث أبي سعيد. هذا حديث في الترمذي. وهذا الحديث فيه محمد بن حميد الرازي متكلم فيه.
شيخ الطبري.
شيخ الطبري ضعيف.
نعم.
مشهور في التفسير. الطبري يقول حدثنا ابن حميد، حدثنا ابن حميد من المفسرين جدا.
وفي أيضا رجل آخر.
أنا مطبر جدا عنه في التفسير وواضعي.
وفي أيضا رجل آخر متكلم فيه. وأيضا يعني طرق إلى أنس.
يعني الحديث الذي سطر ما بين عورات بني آدم والجن إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله.
لا يعني صلصين. ولكن برضو أيضا العلماء أكثر علماء على استحباب ذكر التسمية.
نعم نعم، لكن أيه. الذي يتخلص من التقليد أنا مش ملزم إلزاما يعني قاطعا إلا بالنص من كتاب الله وسنة رسول الله، ثم إن كان هناك إجماع فنحن عاملون بالإجماع أو أقيسة واضحة عليها.
عند نعم. الخروج يا شيخنا، عند الخروج ماذا يقول؟
هل ثبت خبر ذكر معين عند الخروج من الخلاء؟
وخبران فيهما كلام، ولكن يحسن حديث غفرانك، حديث الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافانا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول أمثل ما ورد في الباب قول غفرانك، أما الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني سنده ضعيف.
بعض الحمامات فيها حوض في الداخل، فأحيانا الإنسان يتوضأ في هذا الحوض فيسمي يقول بسم الله. يعني ماذا
التسمية ليس قول فيها بالقوي في الوضوء، أنا يعني في الوضوء في بعض العلماء، ولكن هذا قول
إسناده ضعيف عموما. التسمية لكن هو
على فرض صحته
عن التسمية داخل الخلاء.
والله أنا لا أحفظ
يعني أنا نسيت أسمي الله وأنا داخل الخلاء. أولا عند دخول الخلاء هل ثبتت زيادة في حديث أنس قلت إنها شاذة؟ يعني حديث أنس اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، في زيادة بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، زيادة بسم الله ضعيف، لكن اللهم
ثابت،
اللهم ثابتة. إذا نسيتها وأنا داخل وذكرت داخل الخلاء أنني لم أقل الذكر، هل أقولها؟
لا تقول. لا، إذا دخل الخلاء نصب، إذا أراد دخول الخلاء
أو قعد.
قدر الله علي أنني نسيت القول عند الدخول وذكرت في الداخل قبل أن أجلس مجلسي للقضاء.
استحضرها ولا تترفص بها بلسانك.
لماذا؟
يعني ذكر ابن الجوزي أن بعض الأئمة في مثل هذه الأشياء يجنحون إلى استحضار هذا الذكر.
كنت أتمنى أن تذكرني بكلام الرسول الطيب وكلام
يضخم
ليس هنالك.
سلم رجل على النبي ويقضي حاجته،
حديث ابن عمر لم يرد عليه وحديث الآخر فاعتذر الله وقال كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله على غير طهارة.
بارك الله. نرجع إلى
تردد الأذان يا شيخنا وتكرمت.
عفوا يا أبو ويس، إن المسألة أخوك بس الوقت محصور. يا أخ محمد حفظك الله، من الأهمية بمكان أن نسأل عن مسألة مصافحة الرجل لامرأته، أو بعض الإخوة حصل بينه وبين زوجته مشكلة يعني تدللت عليه بعض الدلال فنزع يده منها بشدة، هي كانت تريد منه قبلة، نزع يده بشدة وقال لا أنا متوضئ. طيب قبل أن نجيب على السؤال هو أولا عن قبلة المرأة ومصافحتها الزوجة ينقض أو لا. بس أخو السؤال أخي، السلام عليكم.
فضل يا أختي. عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته.
هل يجوز أجوز بنت بدون ما دون أي يعني
مؤخر؟ خليه مؤخر، اجعل المهر مؤخرا، أما بدون مهر تماما لا بد أن يكون هناك شيء، أما بدون مهر تماما فمعليش لن أسترسل معك في الإجابة لأن الموضوع خاص بأسئلة المجلس. نعم.
ولا أعلم خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم بالوضوء من مس المرأة. وورد الأخبار.
الآية.
الآية قد اختلف.
أو لامستم النساء.
اختلف العلماء في الآية. فمن العلماء من قال المقصود بالملامسة هنا الجماع. وهذا قول ابن عباس وورد عن علي بن أبي طالب وكان عن علي فيه مقال.
نعم.
وقالوا أن المقصود بهذه الآية هو الملامسة دون الجماع. إن المقصود بهذه الآية الملامسة دون الجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم وكانت عائشة رضي الله عنها معترضة له اعتراض الجنازة.
يعني لو يعني قبل أي شيء يعني نريد نقرر المسألة الآن. يعني حديث عن رسول الله في الإلزام بالوضوء من مس المرأة لم تجد حديث.
لم نقل.
لكن هناك حديث ضعيفة في في العكس.
نعم.
في أن النبي كان يقبل بعض النساء ثم يخرج إلى الصلاة. ضعيف. إذن التعويل في مسألة مس المرأة على تفسير الآية. أو لمستم النساء. طيب أنا قلت بقول القائلين مثلا يعني أن الملامسة عامة أو لمستم النساء تشمل كل صور الملامسة. أولا السؤال هل هي سلف في قولي هذا؟ هل هناك صحابي فسر الملامسة بعموم كل صور الملامسة؟
نعم وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الملامسة عامة.
نعم.
طيب هل ثبت هذا عن عمر؟
لا ورد عن عمر لكنه لا يسمع.
أنا أعرف أن لبس نظير الحسن عن عمر لكن تكلم فيه متكلم لكن ورد عن عمر.
ورد عن عمر نعم لكن
في سند
أصل أن السند فيه.
نعم. إذن ابن مسعود يقول الملامسة
عموما
عامة يتشمل القبلة تشمل المصافحة تشمل الجماع وهذا المعنى اللغوي يشملها. والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط فالمساس عام ليس كذلك؟ طيب ابن عباس يرى الآية قاصرة على على الجماع يعني في العموم لو لم تكن هناك أشياء من السنة سأجنح إلى رأي ابن مسعود.
نجنح إلى رأي ابن مسعود لأنه اشتمل الأمرين.
طيب ما المرجحات إذن من السنة لقول ابن عباس عندما يرى ترجيحه؟
المرجحات من السنة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت عائشة رضي الله عنها معترضة له اعتراض الجنازة فكان إذا سجد غمزها. منهم من يقول أنه إذا سجد غمزها كانت تلبس ثياب
هذه محرم.
ورد عليهم بأنه
لا
رد عليهم بأن عائشة رضي الله أن عائشة رضي الله عنها وقعت يدها على بطن
قدم
وقعت يدها على بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم
رجله منصوبتان
ورجله منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فهنا لمست عائشة رضي الله عنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يخرج من الصلاة
ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم
ولو كان ناقضا
لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة.
لكن أنا يا شيخ محمد عفوا يعني الرأي الآخر ما زال يتألق لأن يعني ليست هناك صراحة في أن النبي مس إلا حديث عائشة فمسسته فإذا رجلاه
مصوبتان.
هذا الذي يعني يجعلني
لذلك قول جمهور العلماء بأن مس المرأة ينقض الوضوء.
قول الجمهور هذا؟
الجمهور.
من نقله عن الجمهور؟
هو ورد عن الحنابلة والشافعية والمالكية أما الأحناف
لا
أليس هناك تفصيل أصلا مس بإنزاف أو مس ب
أنت يعني ارتقيت المثقل صعب في العزو إلى هؤلاء الثلاثة ممكن تراجع؟
تراجع
هي مس المرأة أصلا
يعني نسبة الخلاف فيها مع جنوحنا إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لأن عائشة كانت مست يدها رجل النبي وساجد. هناك حديث ضعيف في هذا الباب سلف بيانه أن النبي كان ربما قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. طيب إذا واحد قبل رأس زوجته قبل رأس زوجته
على ما سبق
على مذهبنا طبعا
لا ينقض الوضوء
مش مذهبنا ليس لنا مذهب إلا حديث رسول الله يعني على الاختيار يعني أنه لا ينقض الوضوء.
يا شيخنا الصحابي الذي قبل امرأة ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فحضر معه الصلاة في يعني شيء أنه كان توضأ أو لم يتوضأ يعني بحيث يخدمه في الباب
يعني هو يسأل عن الرجل الذي لقي امرأة فصنع معه كل شيء إلا إلا الجماع فأمره النبي أن يتوضأ وصلي ركعتين. ليس صريحا.
خروج الدم يا شيخنا هل ينقض الوضوء أم لا؟
طبعا لازم نغض المسألة يا شيخ محمود. طب ما سي الطفل الصغيرة؟
البنت الصغيرة.
البنت الصغيرة
على النذب أيضا.
بنت مراهقة يعني.
على ما مرة أنه لا ينقض لمسة كبيرة من باب أولى لمسة الصغيرة.
من باب أولى لمسة
الصغيرة. يجوز مصافعة الأجنبية؟
هذه ايضا ليس لها دخل في نقل الوضوء الان.
نعم في المس بتكلم في المس.
نتكلم على المس وتعلقه بالنقل. نعم. طيب احد له سؤال في هذا الجزئية؟
هذا الجزئية لا.
لك سؤال في شيء اخر محمود؟
ايه بسأل عن الدم هل ينقض الوضوء ام خروج الدم؟
اولا خروج الدم يفصل العلماء فيه في امرين، خروج الدم من السبيلين وخروج الدم من غير السبيل. خروج الدم من السبيلين أكثر العلماء على أنه ناقض من نواقض الوضوء.
بدليل؟
بدليل أنه خرج من المخرج المعتاد.
وما الدليل على أن الذي خرج من المخرج المعتاد
ليس هناك دليل على ذلك؟
ليس هناك دليل على ذلك.
أما هي
إذا لماذا تقول به؟
أنا أذكر لا أذكر
الأول. طيب تذكر الأول.
نعم.
لا ترجع.
نعم. وإذا خرج الدم من غير السبيلين ذهب بعض العلماء إلى أنه ناقض من نواقض الوضوء، وفريق آخر إلى عدم النقض.
لا أنا أمثل بتمثيل سريع يعني الرعاف يعني النزيف من الأنف ناقض أو غير ناقض وما الدليل؟
النزيف من الأنف غير ناقض أولا لأمور. الأمر الأول أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منها. ثانيا لم يثبت. ثانيا أنه ورد أن عمر بن الخطاب كان يصلي وجرحه يثم دم، ورد عن ابن عمر أنه كان يصلي فعصر بثرة في وجهه فخرجت منها الدم ولم يخرج
يعني دمولة يعني.
نعم. وورد عبد الله بن أبي أوفى نصا في الرعاف أنه رعف في الصلاة فأتم الصلاة ولم يخرج. وكذلك ورد عن جابر بن عبد الله أنه أيضا رعف في الصلاة ولم يخرج.
يعني واحد ضرب واحد بسكين نزف الدم، على كلامك أن عمر طعن رضي الله عنه وأتم الصلاة.
وأتم الصلاة. كذلك قال الحسن ما
هناك حديث عن هذا أن رجلا من أصحاب النبي كان يحرس الصحابة فأتاه سام فأتم صلاته.
نعم هذا في غزوة ذات الرقاع ولكن
سند معل
سند نعم. ننتقل إلى الأخ منصور إذ أرهقنا أخنا محمد جزاه الله خيرا. لأحد سؤال في الخلاء؟
نعم لترديد الأذان في داخل الحمام. ترديد الأذان أو أنا سمحت نهيق حمار مثلا هل أستعيذ أو لا؟
يا أبا أويس مسألتك متعلقة بالذكر.
بالذكر نعم وذكر الحمام.
لا عفوا الذكر فيما يتعلق ببحث شيء عارض يعني جزئية صغيرة لا يسترسل فيه، إنما الاسترسال الآن فيما يتعلق بالخلاء نفسه من آداب عموم التخلي.
البول قائما
نعم مثلا البول قائما
يجوز إن أمن أن يعود عليه رصاص البول.
طيب كيف تقول أولا بهذا القول مع أن عائشة قالت أولا هل ثبت عن النبي أنه بال قائما؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما كما في حديث حذيفة
عند البخاري
أتى
صباطة قوم
فمال إلى دمس بجوار حائط فبال قائما.
طيب هل ثبت حديث عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟
ثبت ولكنها حدثت بمعلمات.
لكن ممكن نأخذ منه حكما يعني الآن الصحابي إذا كان مكثر الاختلاط برسول الله
صلى الله عليه وسلم
وصحابي آخر اختلاطه بالرسول قليل، ألا يحمل غالب الحال على ما نقله الصحابي الذي هو أكثر اختلاطا؟
أي نعم يقول أن هذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مسألة تعود
لإئتمان
الرصاص. قد يكون الرجل مثلا لو جلس لا يأمن في موطن
ما. أنا أتكلم على قاعدة فقهية بصفة عامة.
نعم.
في مسائل عامة عدة مسائل فقهية ينقلها عن رسول الله صحابي وافد رأى الرسول على حال فينقلها، وهناك صحابي آخر ملازم للرسول
صلى الله عليه وسلم
لا ينقلها أو ينقل عكسها أليس من الأصول أن الصحابي الأكثر ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام قوله أولى بالقبول من صحابي وافد مر على الرسول مرة؟
أين؟
إذن أستطيع أن أقول إن عائشة رضي الله عنها لما قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا أن حتى هذا لو سلمت بالرأي بالقول الآخر وثبت في البخاري، لكن سيكون أغلب حال الرسول هو البول جالسا. وهنا إخوة في الأبواب الفقهية مسألة لابد من الاهتمام بها. الصحابي الوافد يختلف في الحكم فيما روى عن الصحابي الملازم، لأن بعض إخوانكم في بعض البلاد كانوا يلبسون ثيابا والزرار مفتحة، صدره ظاهر للناس. لماذا يا أخي؟ قل لأن معاوية بن قرة أتى والنبي صلى الله عليه وسلم فاتح أزراره. قد تكون حالة عرضة للرسول الله في يوم حار لا تتخذ عادة، لأن عموم الصحابة أو جمهور الصحابة لم ينقلوا عن رسول الله هذا، ولم يكن هذا دابوهم.
كذلك مالك بن الحويرة يا شيخنا في مسألة جلسة الاستراحة أيضا
الخلاف قوي في جلسة الاستراحة. نعم تفضل.
ما هي أقوال العلماء في استقبال القبلة واستدبارها؟
أقول بالله التوفيق، اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا واسعا. أشهر هذه الأقوال خمسة أقوال أشهر وثلاث، نذكر خمسة إجازة.
لا لخص لله يرضى عليك. أنت الآن أنت تعرف الرجل الإنجليزي الذي جاء يفسد على الناس دينهم، قال لطالب علم مثلك أريدك أن تنقل لي أقوال الحنبلة وأقوال فلان وأقوال، فابتعد به تماما عن جو الحديث وأخذ هذه الأقوال من فاضل مثلك ورجع إلى بلاده.
نرجع إلى المنبع إلى السنة.
ورجع إلى بلاده قال انظروا 50 قول في جزئية من جزئيات الخلاء، هل كيف يعني يتبع هذا الدين؟ فلا تضيعني بارك الله فيك أن لي كتاب وسنة.
أذكر الحديث.
أذكر لي الحكم دليله أو الدليل وأتباع الحكم.
الحكم يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الصحراء، وهذا مذهب جمهور العلماء. أما الأحاديث
يعني بس نريد نفهم، أنت أمامك ناس يعني أنت جالس يا أخ منصور في وسط الكتب، لا يعني نريد نفهم إخوانك المستمعين لك المراد. يعني الآن جاء الرجل بنى لي دورة المياه المتجهة للقبلة، يعني إذا جلست أكون مستقبل القبلة وأنا على قضاء الحاجة، أهدم وأعدل من جديد أو ماذا أصنع؟ أرشدني.
إن كنت ستؤسس من بداية
أسست.
إذا أسست فلا بأس عليك، لا بأس عليك.
طيب والحديث الورد عن رسول الله في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها،
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس، وهذا الخبر فيه كلام. ولكن ورد عن جابر.
كيف فيه كلام في البخاري ولا لا؟
جابر
الذي رقيت بيت حفصة
في البخاري حديث ابن عمر
كيف
جابر هو الذي عفوا صحيح. فالعلماء يقولون بأن هذا جائز في البنيان دون الصحراء، لأن في الصحراء لا يصره شيء خلف فيكون متوجه.
يعني أقول أنت يا من بنيت الخلاء على هذا الوضع مستقبل القبلة أو مستدبرها لا جناح عليك ما دمت يحيط بك بنيان ذلك، لأن ابن عمر رأى النبي يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة، هكذا الصحيح.
نعم لما حديث جابر عفوا الذي فيه كلام أنه مستقبلا القبلة هو الذي رأى.
تعرف أن في صحابي كريم اسمه أبو أيوب الأنصاري كان أيضا يذهب إلى حتى لو كان في البنيان يمنع، فقال أتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت مستقبلة الكعبة مستدبرة بيت المقدس فننحرف عنها ونستغفر الله. ثبت أم لا؟
هذا ثابت، هذا صحيح.
طيب إذن هناك من الصحابة من يرى الكراهة مطلقا أيضا. لكن ربما خفي عليه حديث الرسول
حديث الصرف.
نعم.
البول في الماء الراكد.
نعم.
البول في الماء الراكد ما يعني
واقف هذا المثال أولا.
أستاذنكم اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ فاضل وفي جميع المعنى. سمحت لي سؤال. فضيلتكم تكلمتم الآن في قضية خروج الدم من الأنف. أنا سمعت أن هناك حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ويخرج من الصلاة. أولا هل هذا الحديث صحيح؟ ثانيا هل من الأولى أن من خرج دم من أنفه يخرج من الصلاة بدليل هذا الحديث؟ وأرجو التوضيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. تفضل.
هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنده رجل ضعيف.
لكن حتى لو ثبت إذا أحدث أحدكم ف فليضع يده، هل يطلق على الرعاف حدث؟
ولا يطلق على الرعاف حدث، لكن ورد في الرعاف نص بهذا قريب من هذا.
لكن هو الرعاف ليس بحدث، إنما كان يحمل على أنه يعني يعتذر عن الصلاة بطريقة فيها ستر على النفس.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في القبلة وتذكر أنه جنوب، خرج ولم يضع يده.
هو ضعف الحديث لكن تنزلا يعني على فرض صحته. إن كثيرا أحيانا تقرأ للشوكاني ومسألة من المسائل في كتاب نيل الأوتار، وبعدها هو يضعف حديث في الباب ويبني عليه أيضا
على فرض صحته،
حكما على فرض صحته. لو قدر أنه ثبت من وجه آخر يكون فقه له كذا وتوجيه له كذا.
كذلك السفري أصلا
في الجزئية التي معنا.
أخونا الشيخ منصور، كنت قرأت أن الحافظ ابن حجر قال وقول الجمهور في مسألة استقبال القبلة أنه إذا كان في البنيان فله أن يستقبل أو يستدبر لا بأس عليه، أما إذا كان في الفضاء فلا يستقبل ولا يستدبر عملا بالحديثين. قال وهو أعدل الأقوال.
قال هذا
البول في الماء الراكد. نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد حديث
يعني فهم الناس ما البول ما الماء الراكد وما صورته في زماننا يا بول. المس حال الناس بارك الله فيك. يعني في الفقه لا يعني نزل المسائل التي يعني من الغريب أن ألفت النظر الجزئية بعض إخوان الأفاضل كان ألف كتابا في العورات ستر العورة، ففي سناء مراجعة للبحث يقول هل يجوز ستر العورة بالطين؟ يا أخي الكلام ليس هكذا يا أخي. أذكر مثالا حيا في زماننا يعقبها بمثال هل يجوز ستر العورة بالزجاج؟ الموضوع موضوع آخر. قل مثلا نزل في زماننا في ثوب شفاف هل تجوز الصلاة فيه؟ نزل المسائل التي نعاني منها. فما مرادك بالماء الراكد في زماننا؟
الماء الراكد عندي مثلا ترعة بجور أرضي،
ترعة
ليس ترعة،
ترعة ليس ترعة كده،
لا فوح حفرة وفيها ماء،
بركة فيها،
بركة فيها ماء. هذه البركة التي فيها ماء
محصورة،
محصورة يعني. فهذا الماء هيجوز لي أن أتبول فيه مثلا، لأني أريد أن أتطهر بعد بولي لأنه فوق وأنا فوق الأرض.
نعم النبي يقول في المرة. سؤال آخر،
هل فرق أحد من العلماء شيخنا بين كثير الماء وقليله وإن كان راكدا أيضا؟
ما أدري ماذا أقول لك. طيب. بالطبع سيفرق. يعني الذي يبول في قدر يعني قدر تشتب بلغة بلادنا غير الذي يبول في مراكد بركة 5 متر 10 متر طول في عرض. عندك سؤال لأخيك يا أخي محمد لأنه سيسأله.
فشوف إيه الأدب يعني اللي
هو يسأل أخوك محمد
ما عنده.
طيب
الأدب اللي تحل بها اللي داخل الخلاء، الأدب يعني التي ممكن الإنسان يفعلها أو يطبقها يعني يكون موافق للسنة فيه.
ركز شوي في السؤال، يعني أدب أدب وكل الموضوع أدب.
يعني أسأل عن الأداب التي لا خلاف فيها أو فيها نصوص ثابتة
على رسول الله. أيضا هذا إنشاء يستحوذ على الدرس كله. خذوا أمر له. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، ما حكم الرذاذ الذي يحدث أثناء قضاء الحاجة في الحمام البلدي بالنسبة للسيدات عزكم الله ثم الوضوء بعد ذلك؟ احيانا يشك الانسان ان في بسيط من الرذاذ خارج عن ارادته، فما الحكم في ذلك؟
هذه الاسئله النافعه جزاك الله خيرا. يعني احيانا النساء او الرجال حتى في الحمامات الافرنجيه يقضي الشخص حاجته او تنزل الحاجه في الحمام الافرنجي يرتد ماء على الجسم، سواء من النساء احيانا او من الرجال او حمامات افرنجيه او حمامات بلديه، فما العمل في هذه المسألة؟
إذا تأكد من إلحاق الرذاذ على الثوب أو على البدن فعليه أن يرش عليه الماء حتى يغلب على ظنه،
عليه أن يغسله،
يغسله حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى عليه.
إذا تأكد أن الرذاذ وصل إلى جسمه لزمه الغسل لأن هذه نجاسة لاحقت بالجسم. ولا أخفى عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في كبير من وجهة نظركم، ثم استدرك قائلا بلى وإنه لكبير أي عند الله، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، في رواية لا يستنزه، في رواية لا يستبرئ، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فإذا تأكد الشخص أن الماء وصل إلى الجسم، النجاسات وصلت إلى الجسم، لزمه غسل مكانها، والله أعلم. أليس كذلك؟ عندك اعتراض؟
بلى.
سلس البول كيف سلس البول كيف يتعامل معه الإنسان عندما يريد أن يتوضأ؟
هذا ليس
لا هل يتطهر؟
هو داخل
في هل يستنجي؟
أظنك تصبر الآن علينا لأنك بتبعد بنا بعيدا عن صلب موضوعنا الآن، ونريح الأخ منصور شيئا ما ونرجع إلى أخينا محمد في مسألة لحم الجمل. لحم الجمل، أكلت لحم جزور، لحم جمل، طب إذا أكلت لحم ناقة نفس الحكم؟ بالطبع. ما رأي الجمهور في مسألة الوضوء من نقض الوضوء بسبب أكل لحم الجمال، وما دليلهم؟
الجمهور يقولون بأن
الجمهور نعني به أكثر العلماء، ما قوله أكثر أهل العلم في مسألة نقض الوضوء بسبب أكل لحم الإبل؟
الجمهور من الأئمة الأربعة يقولون أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء بل يستحب الوضوء.
الأئمة الأربعة،
الجمهور من الأئمة الأربعة ليسوا الأئمة الأربعة جميعا، الإمام أحمد يخالف في هذه المسألة.
إذن كده تضبط كلامك، لأن في ناس تعطي كلام يحتمل وجهين، فوضح الكلام. يعني ثلاثة من الأئمة الأربعة،
نعم ثلاثة من الأئمة الأربعة يقولون باستحباب الوضوء من لحم الجزور وليس واجبا.
ما نقل عن أحمد القول بالاستحباب؟
لا لم أقف على هذا القول.
طيب يعني أنت الآن لخص ثانية،
جمهور العلماء أو الأئمة الثلاثة من الأئمة الأربعة يقولون إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، إنما يستحب أن يتوضأ، أن يتوضأ منه.
كيف أجابوا على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من أكل لحم جزور فليتوضأ؟
استدلوا أو أجابوا على هذا الحديث بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. وهذا الحديث معلول كما علّه أبو حاتم رحمه الله تعالى. واستدلوا أيضا بالأحاديث.
عفوا أنا أخشى أن يفهم شيء غلط. كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسته النار، لا يفهم من كونه معلول أنه يجب الوضوء مما مست النار الآن.
لا، الوضوء مما مست النار نسخ.
لا، باب
نسخ
مستقل
بالإجماع. نعم، باب مستقل نسخ بالإجماع.
يعني النبي كان في يده كتف وشاة يأكل منها.
نعم، وقالوا إن الصحيح في هذا الحديث ليس بهذا اللفظ، أما الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم ذهب إلى الصلاة وصلى ولم يطهر.
ندخل في لحم الجزور. طيب إذا كان استدلال الجمهور بحديث ضعيف معلول، هل هناك أدلة أخرى لهم؟
استدلوا أيضا بالأدلة التي فيها نسخ الوضوء مما مسته النار عموما.
أنا ممكن أنزلها على واستثني الجمل.
نعم، وهذا هو الصحيح
فيما ترى.
نعم، وهذا الصحيح. نعم، عند العلماء يعني.
يعني طيب، يعني الحنابلة تستدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أكل لحم جزور فليتوضأ، أليس كذلك؟
بل
والجمهور قالوا لا يلزم بالوضوء، لا يجب عليه الوضوء،
لا يجب عليه.
طيب إذا أنا فهمت أو التمست الجمهور عذرا بأن يحملوا الأمر على الاستحباب، من أكل لحم جزور فليتوضأ أمر استحباب، حملت لهم هذا الأمر على الاستحباب صيانة لعرضهم ولا حتى لا أتكلم متكلم فيهم، فبما ترد علي؟
يرد علي أن الحديث لا مخصص له، حديث جاء عاما، ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الجزور فقال: انا اتوضا من لحوم الجزور.
قال: هل في قوله من اكل لحم الجزور فليتوضا ما يفيد انه نقض الوضوء؟
لا، ليس فيه ما يفيد نقض الوضوء،
ليس فيه ما يفيد نقض الوضوء، لكن عموما امر
تكون
الاتصالات. تفضل تفضل.
الحديث الورد شيخنا في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الغنم فقالوا له: أنا أتوضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئت. فقالوا: أنا أتوضأ من لحوم الإبل. قال: توضأ.
وهذا يفيد بالتأكيد.
نعم، التأكيد. وفي رواية: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم.
وهذا سنده حسن عند أصحاب السنة.
لكن أيضا نفس الأمر يعني نفس الأمر، ولا تتوضأ هب أن شخصا توضأ هل يلو يلام؟
لا لا يلام.
لا يلام. إذا شخص ترك من مقابلك.
هل اللبن اللبن منزل من زيت اللحم؟ لبن الجمل؟
اللبن على الصحيح من أخوانا.
صاحب أسئلة غريبة شوية، فأخشى أن نسميه صاحب غرائب، إنك تعلم أن لا تؤخذني لا تؤخذني. السؤال ينادي على السائل.
نعم.
فانتبه يعني. نعم. فضل أجبه.
اللبن لا ينقض الوضوء، وذلك لأن الأدلة التي جاءت بالأمر من الوضوء من لبن الإبل لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وردت الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من ألبان الإبل، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أو المرق أليق يا أبو ويس في المرق من اللبن؟
من العلماء من قال إن المرق يقص على اللحم، ومنهم من يقال قال إن الحديث جاء باللحم فقط ولا يقص عليه.
أنا قرأت إن كان في تفرقة بين الكبد والطحال ولحم الجمل، كان ده صحيح؟
نعم، بعض العلماء فرق في ذلك.
نعم.
قال إن عموم منع النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من لحوم الجزور يشمل الكبد والطحال وكل ما يتعلق به لحم الجزور، والبعض اقتصر على اللفظ فقط الوارد.
الآن يا أخ محمد سؤال مهم، يعني افترض إن أخاك أبا أويس حفظه الله اختار مذهبا للجمهور وهو أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وأكل لحم الجزور وصلى بك، فهمت السؤال؟ صلى بك هذا الرجل وأكل لحم جزور، تصلي بعده أو لا تصلي بعده؟
إذا كان مقلدا لرأي الجمهور صلي بعده، إذا كان مقلدا لرأي الجمهور صلي بعده، أما إذا لم يكن مقلدا وعلى دراية بالنظر إلى حديث وما شابه ذلك فأنا ألزمه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأمر.
طيب عندك شيء من هذه السلف في هذه الجزئية خاصة؟
الوارد عن السلف في ذلك لا يصح، فقد ورد عن ابن عمر عن
لحم الجمل.
نعم، ورد عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يتوضأ من لحمه، وهذا لا يصح. وورد
لا لا لا، لم أقصد هذا. أقصد طرفة من الطرائف كانوا يذكرونها لكن لا أعلم أين سندوها، وهي أن الإمام الشافعي أحد أتباعه ذهب إلى الحج ورجع من الحج، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أنا لا أعلم سند القصة لكن أسألك عنها، ذهب يهنئه بالحج وبالقدوم من الحج، قال لما جئت تهنيني أنا ما حججت، قال كيف ما حججت، قال نعم ما حججت، قال كيف لم تكن مع الناس، قال نعم لكني كنت أطوف، كلما طفت مست يدي يد امرأة فذهبت أتوضأ، استمريت على هذه الحال من زحام الطواف طيلة المدة، فرجع الناس ورجعت ومعهم ما حججت، فداعبه الشافعي قال هل أخذت برأيي أن عمان بن ثابت أبي حنيفة في المسألة أن مس المرأة لا ينقض؟ فأنا أقصد القصة لا أعلم لها سندا أولا لكنها مشهورة يعني، فأنا أقصد اختلاف المذهبين في مسألة من المسائل، يعني لو أنت صاحب مذهب وأخوك متقلد لرأي آخر وله أدلته، هل أقتدي به في صلاتي أو لا أقتدي به في الصلاة؟
يقتدى به في صلاتي، فقد ورد أن عبد الله بن مسعود اقتدى بعثمان بن عفان في صلاتي في من؟
هذا الذي أريده، أن عبد الله بن مسعود صلى في منى الظهر 4 ركعات خلف عثمان بن عفان، فلما انقضت الصلاة استنكر ابن مسعود ما حصل، قال والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة، يعني الظهر بمنى، وخلف عمر 2 ركعة، وخلف أبي بكر 2 ركعة، وخلف عمر 2 ركعة، فلا يتحظي من 4 ركعات 2 ركعة متقبلتان. قيل له لماذا صنعت ذلك؟ قال الخلاف شر. السلام عليكم. تفضل يا مازن، أخوك مازن من فلسطين سيجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا مازن.
شيخ الله يغفر لنا ويغفر لك، بدنا لو سمحت تعيد علينا سؤال لحم الجزور مع قول الأئمة 3 من أصل 4 لو سمحت يا شيخ، جزاك الله خير وادعينا في غزة. الله يغفر لك ويغفر لنا.
الله يوفقكم ويكشف عنكم الضر. أجيبه على سؤالك.
أقول إن الأئمة 3 يقولون أن أكل لحم الجزور
الوضوء من لحم.
أن الوضوء من لحم الجزور ليس واجبا بل هو مستحب. الوضوء من لحم الجزور مستحب وليس بواجب، واستدلوا على ذلك بدليلين. بالأدلة العامة التي فيها نسخ الوضوء مما مسته النار، وبدليل آخر من حديث جابر أنه قال كان.
لكن عموما يعني حجة الحنابلة أظهر، وهي نعم من أكل لحم زور فليتوضأ ولا يعلم ناسخ.
نعم
ناسخ ثابت صريح.
لذلك
الأخت تسأل سؤال لا أقاطعك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب إذا نواصل.
عليكم السلام.
معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ما حكم الأم؟
إذن السؤال ده يؤجل لدرس الفتاوى إن شاء الله يوم الخميس بمشيئة الله.
نعم. مسألة النوم هل يعتبر ناقض الوضوء أم لا؟
قبل الأجوبة على هذا السؤال
أقول أسكت. المعلومية بقي معك 7 دقائق، فأفيدني إفادات أو الأجوبة تكون سريعة.
مسألة لحم الجزور الشافعي يقول إذا صح الحديث فأقول.
قرب
الشافعي يقول إذا صح الحديث فأنا أقول به. في مسألة لحم الجزور.
يعني الإمام الشافعي مع كونه يرى عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، لكن يعلق، وهذا من أدبه وعلمه وفضله، يعلق رأيه ويقول إن ثبت عن رسول الله أنه قال من أكل لحم جزور فليتوضأ فأنا أقول به.
وكذلك الإمام النووي يقول هو الذي عليه الدليل.
يعلق على سلامة الخبر عن رسول الله، فهذا يفيد أن إماما من الأئمة قد يتكلم في مسألة والدليل عنه غائب أو هو لا يرى صحة الدليل، فإن صح لم يسعه الخروج عن قول النبي عليه الصلاة والسلام.
أما الوضوء من النوم فهذه المسألة ليس فيها جمهور، إنما اختلف فيها العلماء إلى 8 أقوال.
لا ترهقني في الأقوال.
نعم.
أنا الآن جالس كده الآن غفرت إغفاء واستيقظت، يعني جالس متوضئ، لكن وأنا جالس بهذه الطريقة على هذا الكرسي غفرت إغفاء وافقت أتوضأ.
الصحيح أنه لا يتوضأ، لأن النوم المستغرق والذي توضأ منه فقط.
أما ما الدليل على هذا الكلام؟
جمعا بين الحديثين، فقد ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أنهم كانوا يوقظون إلى الصلاة ولا يتوضأون، وفي لفظ كانوا يوقظون للصلاة حتى يسمع لأحدهم غطيطا ولا يتوضأون، ولا وردت لفظ.
السؤال الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة العشاء حتى ينام أصحابه في المسجد، يعني هم جلوس ويسمع لهم غطيط.
نعم.
ثم تقام الصلاة فلا تضون ثابت.
نعم، الذي فيه نام الصبيان رسول الله ليس فيه هذا اللفظ، إنما حديث أنس قال فينامون حتى يسمع لأحدهم غضب، هذه ثابتة من طريق معمر وسعيد النبي عروب عن قتادة عن أنس.
معمر عن قتادة في أضعه.
سعيد عن قتادة.
سعيد عن عند من؟
عند ابن أبي شيبة.
أحد له سؤال
مستحاضة إذن يا شيخنا فتوضأ لكل صلاة أم لا؟
خلص النوم لأن في أبواب سنرجئها لأن الوقت انتهى. أحد له سؤال في النوم خاصة ونقضي الوضوء؟ ما أفدتنا الإفادة الكاملة في النوم،
النوم
لكن لضيق الوقت الآن أنا محصور، فسنؤجل معك مسألة النوم والمسألة الأخرى التي هي معلقة في شأن نواقض الوضوء.
المستحاضة
والنوم
وخروج الريح من قبل المرأة وخروج
خروج المني.
إذن هذا يستلزم مجلسا آخر لك والأخ منصور حفظكم الله تعالى، وأسأل الله أن يبارك فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة معلمة للناس الخير، اللهم أمين. وأسأل الله أن يبارك في العاملين فيها وأن يحفظهم بحفظه والدعاة فيها، وكذلك أسأل ربي أن يبارك في المشاهدين والمشاهدات. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالفقه في الدين، فإن كثيرا من الناس يعادون أمورا بجهلهم بالكتاب والسنة، كما قال تعالى في كتابه الكريم بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، وكما قال موسى للخضر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، فهكذا جهل الشخص بمسألة قد يحمله على الإنكار، فجدير بنا أن نتفقه في الدين. وعلامة خير بعبد الله وبأمة الله أن يتجه وأن تتجه للفقه في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ختاما أسأل الله أن يجمعني بإخواني في الفردوس ومع المؤمنين والمؤمنات، وأن يغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا هو، لا إله غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.